السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. هذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 15 من برنامج مهمات العلم، وهو تفسير الفاتحة بقصار مفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: تفسير سورة التكاثر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم وفقكم الله في كتابكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل تفسير سورة التكاثر، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر؟ قال: يقول ابن آدم مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.
ذكر هذه الأفراد مناسب لقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. واستعمال الجاري في سياق القرآن أكمل من استعمال غيره، فإن تعديد الأفراد المتكاثر بها يمكن إنشاء القول فيه بالتعديد، لكن أصدقها وأبلغها وقوعا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: زين للناس حب الشهوات، أي غرس فيهم محبة هذه الشهوات، فصار الميل إليها جبلة آدمية وطبيعة بشرية. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار. ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت، لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم.
ذكر اليقين في القرآن الكريم وقع ترتيبه في ثلاثة منازل. المنزل الأول علم اليقين، والمراد به العلم الثابت في القلب. والمنزل الثاني عين اليقين، والمراد به المعاينة بالبصر زيادة على العلم الثابت في القلب، فهو فوق المنزل الأول. والمنزل الثالث حق اليقين، وهو المواقعة بعد العلم والمعاينة، المواقعة بعد العلم والمعاينة، ففيه زيادة على المنزلين الأولين. ومما يمثل به لإيضاحه علمنا بالجنة والنار الآن، فإن علم أهل الدنيا بالجنة والنار لمن كان منهم مؤمنا هو علم يقين، فإذا صاروا إلى الآخرة فرأوهما بالأبصار صار إيش؟ عين اليقين، فإذا انتهى كل إلى ما قدر له منها صار بالنسبة لهم إيش؟ حق اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان، ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اختير تفسير العصر بأنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس دون بقية الأفراد التي يذكرها أهل المعرفة بلسان العرب، لأن هذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع، فإذا أطلق لفظ العصر في خطاب الشرع فالمراد به الوقت الكائن آخر النهار. ومما ينبغي أن يلاحظ في الترجيح بين الأقوال المذكورة في التفسير رعاية سياق القرآن، كما ذكره أبو العباس بن تيمية لما ذكر قرائن الترجيح عند تفسير التابعين، قال فينظر في لغة القرآن أو السنة إلى آخر ما ذكر، فإن هذه قاعدة نافعة في الترجيح بين الأقوال المختلفة فيها. فالعصر في الخطاب الشرعي لا يكون إلا الزمن الكائن آخر النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم، والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه، والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به، والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد، تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله.
ما ذكره المصنف في تفسير ويل هو الذي تعرفه العرب في لسانها، فإن العرب جعلت ألفاظا خمسة وزنا ومعنى للدلالة على التهديد والوعيد، هي ويل وويح وويك آخرها كاف، وويب آخرها باء، وويس آخرها سين. ذكره ابن خالويه في كتاب ليس، وجمعتهن في قولي ويح وويل ثم ويك ويس، ويح وويل ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويح وويل ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله.
أما تفسيره بواد في جهنم فهذا حديث لا يصح، من رواية دراج عن أبي السمح عن أبي سعيد، وإسناده منكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، والهمزة والهماز واللماز للمبالغة، ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال الذي جمع ماله وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده، فابقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هول شأن وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة، فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها.
علق وصول العقاب بالنار إلى القلب لأمرين، أحدهما أن القلب هو مبتدأ النظر والإرادة، أن القلب هو مبتدأ النظر والإرادة، فمنه صدر ما صدر من العبد واستحق عليه العقوبة، فمنه صدر ما صدر من العبد فاستحق عليه العقوبة، فيكون من جزائه وصول العذاب إليه. والآخر أن القلب مضغة لطيفة، أن القلب مضغة لطيفة، وإيناسها العذاب يكون أشد من غيرها، وإيناسها العذاب يكون أشد من غيرها، فهو أبلغ في العقوبة، فهو أبلغ في العقوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا
من اللطائف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تصديق هذا المعنى قال وإنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية، نسأل الله أن يعافينا جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها، لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها، في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وهذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وهذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي اتفق وقوع حادثة الفيل مع ميلاده صلى الله عليه وسلم، فحفظ توقيت مولده صلى الله عليه وسلم في السنة بالعام. وأصل العرب في حفظ تاريخها الاستدلال بالأعوام للأيام، وكانوا يسمونها بالوقائع، ومنها عام الفيل. وأما الأيام فإنه يندر عند العرب الأولى معرفة توقيتها، ولهذا اختلف في تعيين اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا يقطع الناظر معه، أنه لا يترجح واحد دون غيره، وأقرب ما يكون أن يكون مولده صلى الله عليه وسلم هو العاشر، وهذه هو العاشر من ربيع الأول. وهذه السورة تضمنت الإرشاد إلى الميقات الزماني الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام الفيل، لما بينهما من التلازم، فإن عام الفيل وافق وفوده صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا. ومن الدلالات المنتفع فيها بالقرآن دلالة في تفسير القرآن دلالة التلازم، كما قال البخاري رحمه الله تعالى باب الحوض، وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهو لا يعني أن الحوض هو الكوثر، ولكن الحوض يمد من ماء الكوثر وهو النهر في الجنة، فلجي ما بينهما من التلازم جعل دليل ذكر الحوض في القرآن هو ذكر الكوثر فيه. وهذا يوجد كثيرا في كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يستدلون بثبوت شيء على إثبات لازم غيره. ووفوده صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا منة عظيمة تتلقى باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم بما أمر به الله أو أمر به صلى الله عليه وسلم، وما عداه مما لم يأتي به الشرع فإنه لا يتلقى به صلى الله عليه وسلم بالتعظيم. ومن هذا الجنس الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم، فإن ميلاده صلى الله عليه وسلم لا يثبت الاحتفال به، وله مقامان، أحدهما مجمع على حرمته وهو المولد الممتزج باختلاط الرجال بالنساء وأنواع الموسيقى والضرب على الآلات المحرمة، فإن هذا محرم باتفاق. والثاني الخالي من ذلك، واختلف فيه الفقهاء، وأصح الأقوال فيه أنه محرم وبدعة، وهو قول جماعة من القدامى من المالكية وغيرهم كابن الفاكهاني وابن الحاج
والشاطبي في آخرين من علماء كل مذهب.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة قريش: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعم فليعبدوه لأجل إيلافهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام. وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق، فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريش، ووقع في القرآن الكريم إفراد سورة باسمه صلى الله عليه وسلم وهي سورة محمد، ولم يقع في القرآن إفراد سورة باسم جنسه وهم العرب، فليس فيه سورة العرب. لماذا؟ ها يوسف، إيش؟ أحسنت. لئلا يتوهم اختصاص دعوته بهم، بل دعوته للناس كافة. فإن قيل فكيف يدفع هذا التوهم في سورة قريش؟ قيل إن سورة قريش تفسير لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم وقع في القرآن الكريم آيات كثيرة مصرحة بتعظيم أمره صلى الله عليه وسلم لهم ولغيرهم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم، وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدع اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه.
الحديث المذكور مبين لحقيقة السهو عن الصلاة، فالسهو عن الصلاة يشمل عدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها. فالسهو عن الصلاة يشمل عدم أدائها في وقتها وترك إقامتها يشمل عدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها، فهو مركب من أمرين: الأول عدم أدائها في وقتها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، والآخر ترك إقامتها على وجهها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وهذا السهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم شرعا، أما السهو في الصلاة فإنه وارد قلبي يقع على كل أحد فيهجم على القلب ويصرفه عن صلاته، فيعلم به أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما السهو عن الصلاة، السهو عن الصلاة وهو المذكور في هذه السورة، والآخر السهو في الصلاة وهو المقيد أحكامه عند الفقهاء في باب السهو من كتاب الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدهم عليها ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه.
قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة إلى آخره فيه بيان حقيقة الرياء، وأن الرياء هو إظهار العبد عمله، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، فإن قصد أن يسمعوه فهو التسميع، فإن قصد أن يسمعوه فهو التسميع، فالفرق بينهما أن الرياء متعلق بالرؤية، أن الرياء متعلق بالرؤية، والتسميع متعلق بالسمع، والتسميع متعلق بالسمع، فالأول آلته العين، والثاني آلته الأذن، والثاني آلته الأذن، ويجمعهما حديث جندب في الصحيحين، ما هو؟ حسنت. من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة.
ثبت هذا الوصف المذكور في صحيح مسلم، والشخب هو الجري بشدة وانحباس، والشخب هو الجري بشدة وانحباس، ومنه شخب الحليب، ومنه شخب الحليب إذا أخرج من ضرع الدابة، وهو يبين اتصال الحوض بالكوثر وأن مدد الحوض هو من الميزابين اللذين يصبان فيه من نهر الكوثر.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فيقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر
هذا الحديث الذي ذكره المصنف مفسرا به الكوثر أنه نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو المناسب للامتنان، أما تفسيره بالخير الكثير فلا يناسب الامتنان، لأن الخير الكثير حظ لكل من دخل الجنة، فكل من دخل الجنة له عطاء كثير وافر، كما قال تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا. فإن عطاء في الآية منكرة، ومن مواقع التنكير عند العرب التكثير والتعظيم. فالخير الكثير كائن لكل من دخل الجنة، فلا يناسب تفسير الآية به مشهد الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قيل له: إنا أعطيناك الكوثر، فلا بد أن يكون الممتن به عليه شيئا يخصه دون غيره صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. والعرصات هي المتسعات. سنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله، ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له على اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير.
تفسير الأبتر بالمقطوع من كل خير هو المناسب لذلك وضعا وحقيقة، فإن المناسب بالممدحة مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما امتن الله عليه من خير، وذم مخالفه ومبغضه بقطعه عن كل خير. وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن المراد بالأبتر هو العاص بن وائل وأنه ينقطع نسله، ففيه نظر، لأن العاص بن وائل جاء له نسل منهم ابنه عمرو ثم ابن ابنه عبد الله ابن عمرو، وتسلسل هذا في طبقات من الأمة. فالمراد به المقطوع من كل خير.
أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله، وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتل من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة. قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح.
وفي الحديث أن شانئه صلى الله عليه وسلم طائفتان: الأولى من يعرفه بخبر صادق، من يعرفه بخبر سابق، من يعرفه بخبر سابق ويكتم نبوته وفضله، ويكتم نبوته وفضله، وهم كفرة أهل الكتاب. والثانية: من لا يعرفه بخبر سابق، من لا يعرفه بخبر سابق ويكذب دلائل نبوته، ويكذب دلائل نبوته، وهم الكفرة من غيرهم، وهم الكفرة من غيرهم كمشركي العرب ومن انتحل مذهبهم إلى يومنا هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله، تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال: قل: يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون، من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
فالفرق بين الإضافتين أن دين المشركين نتاج الأهواء، أن دين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر رب الأرض والسماء، هو أمر رب الأرض والسماء. وهذا وجه المقابلة بين قوله لكم دينكم ولي دين، أي ديني كما جاء في قراءة يعقوب بإثبات ياء الإضافة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
كون هذه الصورة فيها إشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم استنبطه منها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جاء هذا مصرحا به في الصحيحين في قصة. وهذا المعنى مما يندرج في هداية السورة، والمراد بها الغايات والحقائق المستنبطة منها، وهذا قدر زائد عن التفسير، فإن تفسير القرآن يراد به معرفة معانيه، وأما هداية القرآن فيراد بها الوقوف على ما فيه من الحقائق والمقاصد العظيمة التي بها صلاح القلوب. والإغال في التفسير دون مباشرة معرفة هداية القرآن مما يضعف التذاذ القلوب به، فإن التذاذ القلوب بتفسير القرآن لا يكمل إلا بعد ملامسة هدايته لها. فالمرء إذا عرف تفسير آية ينبغي له أن ينظر إلى الهدايات المستكنة فيها، وهي التي يسمونها بمقاصد السور أو مقاصد الآيات، فإن هذا اللفظ لفظ مولد، والذي جاء في القرآن تسميتها هداية، فهي هداية السورة وهي هداية الآية، وبيان هذا له مقام آخر بإذن الله. والمقصود أن تعرف أن هداية هذه السورة منها معرفة أن سورة النصر تشير إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن سورة الفيل تشير إلى ميلاده صلى الله عليه وسلم، وأشرت إليهما بقولي رسولنا ميلاده في الفيل، رسولنا ميلاده في الفيل، وموته في النصر في التنزيل، وموته في النصر في التنزيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة المسد: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه، وتب فلم يربح، والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه. وما أغنى عنه ماله وما كسب وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها. وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى.
فهذه السورة متعلقة بعقوبة اثنين، رجل وامرأة، فالرجل أبو لهب والمرأة زوجه أم جميل، وذكر فيها أبو لهب بكنيته، وأبهمت امرأته فلم تذكر باسمها وكنيتها. فأما ذكر أبي لهب بكنيته فالسر فيه الإمعان في إذلاله وإهانته، لأن العرب تذكر الكنية للتفخيم، فإذا كان المعاقب مذكورا بكنيته صار إذلالا وإهانة له، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، والمقصود إدلاله والإبلاغ في إهانته. فكذلك ذكر أبي لهب مع أن الكنية عند العرب للمدح المقصود منه الإبلاغ في إدلاله وإهانته. وأما إبهام المرأة فلأن كنيتها أم جميل وبها شهرت، والتصريح به فيه تمليح لا يناسب العقوبة، فيه تمليح لأن فيه اسم إيش؟ جميل، ولا يناسب العقوبة ومقام التهديد، فطوي اسمها وذكرت مبهمة.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم.
الصحيح في وجه التثليث أن القرآن ثلاثة أثلاث، فالثلث الأول خبر عن الخالق، والثلث الثاني خبر عن المخلوق، والثلث الثالث خبر عن حق الخالق على المخلوق. وهذه السورة متمحضة في أي ثلث؟ في الثلث الأول، وهو الخبر عن الله سبحانه وتعالى. اختار هذا جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم.
فصمدانية الله تجمع أمرين، أحدهما كماله وسؤدده في نفسه، كماله وسؤدده في نفسه، والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء قضاء حوائجهم، توجه الخلق إليه في ابتغاء قضاء حوائجهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ومن كماله سبحانه لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه.
هذه كثير من الناس من طلاب العلم تجده يعتل أو يعتل عنده إنسان ولا يفعل هذا الدواء الناجع، وينبغي أن يعرف طالب العلم قدر ما يصل إليه من العلم، وأن هذا من الخير العظيم، من أنفع الأدوية ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت من حاله. فإذا اعتل الإنسان وجمع يديه وقرأ ونفث كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مرض عنده أحد من ذراريه أو من يعوله فعل به ذلك. أما المسارعة إلى المسكنات والمهدئات هذا فيه ضعف يقين، فيه ضعف إيمان، ضعف تعلق بالله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يقوي الإنسان إيمانه بقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، فإنه إذا قويت الصلة نجعت الأدوية، إذا قويت الصلة نجعت الأدوية. وعرفت رجلا من الصالحين لدغته عقرب فما ذهب إلى مشفى، وإنما قرأ عليها الفاتحة 7 مرات فكأنه لم يصبه شيء، لقوة اليقين والإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا: قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض
فيه بيان أن العموم في قوله من شر ما خلق ليس على وجهه، وأن المراد عام أريد به الخصوص، وهو المخلوق الذي فيه شر، فإن المستعاذ به هو ما كان بهذه الصفة، ومن المخلوقات ما لا شر فيه. مثل إيش يا عبد الرحمن؟ مثل العرش الإلهي والجنة، فإنه لا شر فيها، فالاستعاذة مخصوصة بمخلوق فيه شر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة، لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
فيكون الحديث إشارة إلى الليل بذكر علامة تختص به وهي القمر، فإن القمر لا يكون إلا في الليل، فدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك والمصلح لهم، ملك الناس، وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس، معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
فالآية الأخيرة متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس، بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس، فإن فعل الوسوسة ليس من أعمال الناس، فحقيقة الوسوسة إلقاء خفي، وهذا يكون من الجن فإنهم عالم خفي، وأما الإنس فإنهم يتعلقون بعالم الشهادة، فالذي يجري منهم هو الوشوشة لا الوسوسة. فإلقاء الشر نوعان، أحدهما الوسوسة وهو إلقاء الجن، الوسوسة وهو إلقاء الجن، والآخر الوشوشة وهو إلقاء شياطين الإنس، وهو إلقاء شياطين الإنس. فإن الشر لا يكون إلا إيش؟ خفيا، رحمك الله، فإن الشر لا يكون إلا خفيا، هذا هو الأصل فيه. نعم أكمل.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في الثامن من شوال سنة 430 بمدينة الرياض، حفظه الله دارا للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، وكثيرا لمن حصل له فوت قليل، تفسير الفاتحة وقصر المفصل بقراءة غيره، والقارئ اكتب بقراءته: صاحبنا فلان ابن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة 13 من شهر ربيع الأول 434 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم.
هذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم، وهو تفسير الفاتحة بقصار مفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله تفسير سورة التكاثر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم وفقكم الله في كتابكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل تفسير سورة التكاثر، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.
ذكر هذه الأفراد مناسب لقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. واستعمال الجاري في سياق القرآن أكمل من استعمال غيره، فإن تعديد الأفراد المتكاثر بها يمكن إنشاء القول فيه بالتعديد، لكن أصدقها وأبلغها وقوعا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: زين للناس حب الشهوات، أي غرس فيهم محبة هذه الشهوات، فصار الميل إليها جبلة آدمية وطبيعة بشرية. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار. ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت، لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره: والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عن ما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم.
ذكر اليقين في القرآن الكريم وقع ترتيبه في ثلاثة منازل: المنزل الأول علم اليقين، والمراد به العلم الثابت في القلب، والمنزل الثاني عين اليقين، والمراد به المعاينة بالبصر زيادة على العلم الثابت في القلب، فهو فوق المنزل الأول. والمنزل الثالث حق اليقين، وهو المواقعة بعد العلم والمعاينة، المواقعة بعد العلم والمعاينة، ففيه زيادة على المنزلين الأولين، ومما يمثل به لإيضاحه علمنا بالجنة والنار الآن، فإن علم أهل الدنيا بالجنة والنار لمن كان منهم مؤمنا هو علم يقين، فإذا صاروا إلى الآخرة فرأوهما بالأبصار صار إيش؟ عين اليقين، فإذا انتهى كل إلى ما قدر له منها صار بالنسبة لهم إيش؟ حق اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اختير تفسير العصر بأنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس دون بقية الأفراد التي يذكرها أهل المعرفة بلسان العرب لأن هذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع فإذا أطلق لفظ العصر في خطاب الشرع فالمراد به الوقت الكائن آخر النهار ومما ينبغي أن يلاحظ في الترجيح بين الأقوال المذكورة في التفسير رعاية سياق القرآن كما ذكره أبو العباس بن تيمية لما ذكر قرائن الترجيح عند تفسير التابعين قال فينظر في لغة القرآن أو السنة إلى آخر ما ذكر فإن هذه قاعدة نافعة في الترجيح بين الأقوال المختلفة فيها فالعصر في الخطاب الشرعي لا يكون إلا الزمن الكائن آخر النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فالصفة الأولى الإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم والثانية العمل الصالح وبهما يكمل الإنسان نفسه والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله.
ما ذكره المصنف في تفسير ويل هو الذي تعرفه العرب في لسانها فإن العرب جعلت ألفاظا خمسة وزنا ومعنى للدلالة على التهديد والوعيد هي ويل وويح وويك آخرها كاف، وويب آخرها باء، وويس آخرها سين، ذكره ابن خالويه في كتاب ليس، وجمعتهن في قولي ويح وويل ثم ويك ويس، ويح وويل ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويح وويل ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله.
أما تفسيره بواد في جهنم فهذا حديث لا يصح، من رواية دراج عن أبي السمح عن أبي سعيد وإسناده منكر.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله: والهمزة واللمزة 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 والهماز واللماز للمبالغة. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال: الذي جمع ماله وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده، فابقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، وإن الله معاقبه، فقال: كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هول شأن وعظمه في قوله: وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها.
علق وصول العقاب بالنار إلى القلب لأمرين: أحدهما أن القلب هو مبتدأ النظر والإرادة، أن القلب هو مبتدأ النظر والإرادة، فمنه صدر ما صدر من العبد واستحق عليه العقوبة، فمنه صدر ما صدر من العبد فاستحق عليه العقوبة، فيكون من جزائه وصول العذاب إليه. والآخر أن القلب مضغة لطيفة، أن القلب مضغة لطيفة، وإيناسها العذاب يكون أشد من غيرها، وإيناسها العذاب يكون أشد من غيرها، فهو أبلغ في العقوبة، فهو أبلغ في العقوبة.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله: وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا
من اللطائف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تصديق هذا المعنى، قال: وإنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية. نسأل الله أن يعافينا جميعا.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله: وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها، لما أخبر الله عنه بقوله: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة. تفسير سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وهذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وهذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي اتفق وقوع حادثة الفيل مع ميلاده صلى الله عليه وسلم، فحفظ توقيت مولده صلى الله عليه وسلم في السنة بالعام. وأصل العرب في حفظ تاريخها الاستدلال بالأعوام للأيام، وكانوا يسمونها بالوقائع، ومنها عام الفيل. وأما الأيام فإنه يندر عند العرب الأولى معرفة توقيتها، ولهذا اختلف في تعيين اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا يقطع الناظر معه، أنه لا يترجح واحد دون غيره، وأقرب ما يكون أن يكون مولده صلى الله عليه وسلم هو العاشر، وهذه هو العاشر من ربيع الأول. وهذه السورة تضمنت الإرشاد إلى الميقات الزماني الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام الفيل، لما بينهما من التلازم، فإن عام الفيل وافق وفوده صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا. ومن الدلالات المنتفع فيها بالقرآن دلالة في تفسير القرآن دلالة التلازم، كما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحوض. وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وهو لا يعني أن الحوض هو الكوثر، ولكن الحوض يمد من ماء الكوثر وهو النهر في الجنة، فلجي ما بينهما من التلازم جعل دليل ذكر الحوض في القرآن هو ذكر الكوثر فيه. وهذا يوجد كثيرا في كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يستدلون بثبوت شيء على إثبات لازم غيره. ووفوده صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا منة عظيمة تتلقى باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم بما أمر به الله أو أمر به صلى الله عليه وسلم، وما عداه مما لم يأتي به الشرع فإنه لا يتلقى به صلى الله عليه وسلم بالتعظيم. ومن هذا الجنس الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم، فإن ميلاده صلى الله عليه وسلم لا يثبت الاحتفال به، وله مقامان: أحدهما مجمع على حرمته، وهو المولد الممتزج باختلاط الرجال بالنساء وأنواع الموسيقى والضرب على الآلات المحرمة، فإن هذا محرم باتفاق. والثاني الخالي من ذلك، واختلف فيه الفقهاء، وأصح الأقوال فيه أنه محرم وبدعة، وهو قول جماعة من القدامى من المالكية وغيرهم كابن الفاكهاني وابن الحاج والشاطبي في آخرين من علماء كل مذهب.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة قريش: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيا في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريش، ووقع في القرآن الكريم إفراد سورة باسمه صلى الله عليه وسلم وهي سورة محمد، ولم يقع في القرآن إفراد سورة باسم جنسه وهم العرب، فليس فيه سورة العرب. لماذا؟ ها يوسف، إيش؟ أحسنت. لئلا يتوهم اختصاص دعوته بهم، بل دعوته للناس كافة. فإن قيل فكيف يدفع هذا التوهم في سورة قريش؟ قيل إن سورة قريش تفسير لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم وقع في القرآن الكريم آيات كثيرة مصرحة بتعظيم أمره صلى الله عليه وسلم لهم ولغيرهم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدع اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه.
الحديث المذكور مبين لحقيقة السهو عن الصلاة، فالسهو عن الصلاة يشمل عدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها. فالسهو عن الصلاة يشمل عدم أدائها في وقتها وترك إقامتها يشمل عدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها، فهو مركب من أمرين: الأول عدم أدائها في وقتها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، والآخر ترك إقامتها على وجهها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا السهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم شرعا، أما السهو في الصلاة فإنه وارد قلبي يقع على كل أحد فيهجم على القلب ويصرفه عن صلاته، فيعلم به أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما السهو عن الصلاة، وهو المذكور في هذه السورة، والآخر السهو في الصلاة وهو المقيد أحكامه عند الفقهاء في باب السهو من كتاب الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدهم عليها، ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه.
قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة إلى آخره فيه بيان حقيقة الرياء، وأن الرياء هو إظهار العبد عمله، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، فإن قصد أن يسمعوه فهو التسميع، فإن قصد أن يسمعوه فهو التسميع. فالفرق بينهما أن الرياء متعلق بالرؤية، أن الرياء متعلق بالرؤية، والتسميع متعلق بالسمع، والتسميع متعلق بالسمع. فالأول آلته العين، والثاني آلته الأذن، والثاني آلته الأذن. ويجمعهما حديث جندب في الصحيحين، ما هو؟ سنت من سمع 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 الله به، ومن رأى رأى الله به. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة.
ثبت هذا الوصف المذكور في صحيح مسلم. والشخب هو الجري بشدة وانحباس، والشخب هو الجري بشدة وانحباس، ومنه شخب الحليب، ومنه شخب الحليب إذا أخرج من ضرع الدابة، وهو يبين اتصال الحوض بالكوثر، وأن مدد الحوض هو من الميزابين اللذين يصبان فيه من نهر الكوثر.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فيقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر
هذا الحديث الذي ذكره المصنف مفسرا به الكوثر أنه نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو المناسب للامتنان، أما تفسيره بالخير الكثير فلا يناسب الامتنان، لأن الخير الكثير حظ لكل من دخل الجنة، فكل من دخل الجنة له عطاء كثير وافر، كما قال تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، فإن عطاء في الآية منكرة، ومن مواقع التنكير عند العرب التكثير والتعظيم. فالخير الكثير كائن لكل من دخل الجنة، فلا يناسب تفسير الآية به مشهد الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قيل له: إنا أعطيناك الكوثر، فلا بد أن يكون الممتن به عليه شيئا يخصه دون غيره صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. والعرصات هي المتسعات.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر فضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير.
تفسير الأبتر بالمقطوع من كل خير هو المناسب لذلك وضعا وحقيقة، فإن المناسب بالممدحة مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما امتن الله عليه من خير، وذم مخالفه ومبغضه بقطعه عن كل خير. وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن المراد بالأبتر هو العاص بن وائل وأنه ينقطع نسله ففيه نظر، لأن العاص بن وائل جاء له نسل منهم ابنه عمرو ثم ابنه عبد الله ابن عمرو، وتسلسل هذا في طبقات من الأمة. فالمراد به المقطوع من كل خير.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتل من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة. قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح.
وفي الحديث أن شانئه صلى الله عليه وسلم طائفتان: الأولى من يعرفه بخبر صادق، من يعرفه بخبر سابق، من يعرفه بخبر سابق ويكتم نبوته وفضله، ويكتم نبوته وفضله، وهم كفرة أهل الكتاب. والثانية من لا يعرفه بخبر سابق، من لا يعرفه بخبر سابق ويكذب دلائل نبوته، ويكذب دلائل نبوته، وهم الكفرة من غيرهم، وهم الكفرة من غيرهم كمشركي العرب ومن انتحل مذهبهم إلى يومنا هذا.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال: قل: يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون، من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
فالفرق بين الإضافتين أن دين المشركين نتاج الأهواء، أن دين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر رب الأرض والسماء، هو أمر رب الأرض والسماء. وهذا وجه المقابلة بين قوله: لكم دينكم ولي دين، أي ديني، كما جاء في قراءة يعقوب بإثبات الإضافة.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه، إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
كون هذه الصورة فيها إشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم استنبطه منها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جاء هذا مصرحا به في الصحيحين في قصة، وهذا المعنى مما يندرج في هداية السورة، والمراد بها الغايات والحقائق المستنبطة منها، وهذا قدر زائد عن التفسير، فإن تفسير القرآن يراد به معرفة معانيه، وأما هداية القرآن فيراد بها الوقوف على ما فيه من الحقائق والمقاصد العظيمة التي بها صلاح القلوب، والإغال في التفسير دون مباشرة معرفة هداية القرآن مما يضعف التذاذ القلوب به، فإن التذاذ القلوب بتفسير القرآن لا يكمل إلا بعد ملامسة هدايته لها، فالمرء إذا عرف تفسير آية ينبغي له أن ينظر إلى الهدايات المستكنة فيها، وهي التي يسمونها بمقاصد السور أو مقاصد الآيات، فإن هذا اللفظ لفظ مولد، والذي جاء في القرآن تسميتها هداية، فهي هداية السورة وهي هداية الآية، وبيان هذا له مقام آخر بإذن الله. والمقصود أن تعرف أن هداية هذه السورة منها معرفة أن سورة النصر تشير إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن سورة الفيل تشير إلى ميلاده صلى الله عليه وسلم، وأشرت إليهما بقولي رسولنا ميلاده في الفيل وموته في النصر في التنزيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك، وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة، فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه، وتب فلم يربح، والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه. وما أغنى عنه ماله وما كسب وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى.
فهذه السورة متعلقة بعقوبة اثنين، رجل وامرأة، فالرجل أبو لهب والمرأة زوجه أم جميل، وذكر فيها أبو لهب بكنيته، وأبهمت امرأته فلم تذكر باسمها وكنيتها. فأما ذكر أبي لهب بكنيته فالسر فيه الإمعان في إذلاله وإهانته، لأن العرب تذكر الكنية للتفخيم، فإذا كان المعاقب مذكورا بكنيته صار إذلالا وإهانة له، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، والمقصود إدلاله والإبلاغ في إهانته. فكذلك ذكر أبي لهب مع أن الكنية عند العرب للمدح المقصود منه الإبلاغ في إدلاله وإهانته. وأما إبهام المرأة فلأن كنيتها أم جميل وبها شهرت، والتصريح به فيه تمليح لا يناسب العقوبة، فيه تمليح لأن فيه اسم إيش؟ جميل، ولا يناسب العقوبة ومقام التهديد، فطوي اسمها وذكرت مبهمة.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم.
الصحيح في وجه التثليث أن القرآن ثلاثة أثلاث، فالثلث الأول خبر عن الخالق، والثلث الثاني خبر عن المخلوق، والثلث الثالث خبر عن حق الخالق على المخلوق. وهذه السورة متمحضة في أي ثلث؟ في الثلث الأول، وهو الخبر عن الله سبحانه وتعالى. اختار هذا جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم.
فصمدانية الله تجمع أمرين، أحدهما كماله وسؤدده في نفسه، كماله وسؤدده في نفسه، والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء قضاء حوائجهم، توجه الخلق إليه في ابتغاء قضاء حوائجهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ومن كماله سبحانه لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها متفق عليه.
هذه كثير من الناس من طلاب العلم تجده يعتل أو يعتل عنده إنسان ولا يفعل هذا الدواء الناجع، وينبغي أن يعرف طالب العلم قدر ما يصل إليه من العلم وأن هذا من الخير العظيم من أنفع الأدوية ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت من حاله. فإذا اعتل الإنسان وجمع يديه وقرأ ونفث كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مرض عنده أحد من ذراريه أو من يعوله فعل به ذلك. أما المسارعة إلى المسكنات والمهدئات هذا فيه ضعف يقين، فيه ضعف إيمان، ضعف تعلق بالله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يقوي الإنسان إيمانه بقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، فإنه إذا قويت الصلة نجعت الأدوية، إذا قويت الصلة نجعت الأدوية. وعرفت رجلا من الصالحين لدغته عقرب فما ذهب إلى مشفى وإنما قرأ عليها الفاتحة 7 مرات فكأنه لم يصبه شيء لقوة اليقين والإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض
فيه بيان أن العموم في قوله من شر ما خلق ليس على وجهه، وأن المراد عام أريد به الخصوص وهو المخلوق الذي فيه شر، فإن المستعاذ به هو ما كان بهذه الصفة. ومن المخلوقات ما لا شر فيه، مثل إيش يا عبد الرحمن؟ مثل العرش الإلهي والجنة فإنه لا شر فيها، فالاستعاذة مخصوصة بمخلوق فيه شر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
فيكون الحديث إشارة إلى الليل بذكر علامة تختص به وهي القمر، فإن القمر لا يكون إلا في الليل، فدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك والمصلح لهم ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
فالآية الأخيرة متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس فإن فعل الوسوسة ليس من أعمال الناس فحقيقة الوسوسة إلقاء خفي وهذا يكون من الجن فإنهم عالم خفي وأما الإنس فإنهم يتعلقون بعالم الشهادة فالذي يجري منهم هو الوشوشة لا الوسوسة فإلقاء الشر نوعان أحدهما الوسوسة وهو إلقاء الجن الوسوسة وهو إلقاء الجن والآخر الوشوشة وهو إلقاء شياطين الإنس وهو إلقاء شياطين الإنس فإن الشر لا يكون إلا إيش خفيا رحمك الله فإن الشر لا يكون إلا خفيا هذا هو الأصل فيه.
نعم أكمل.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في الثامن من شوال سنة 30 بعد 400 بمدينة الرياض حفظه الله دارا للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع وكثيرا لمن حصل له فوت قليل تفسير الفاتحة وقصر المفصل بقراءة غيره والقارئ اكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة 13 من شهر ربيع الأول 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.